ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيتكلم بعد ذلك ولا زال يتكلم في أبواب الأموال السلطانية، يتكلم عن الغنائم وتكلم عن الصدقات وتكلم عن الفيء. قال: أما الفيء فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر التي أنزلها الله في غزوة بني النضير بعد بدء، من قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذا فيء أفاءه الله عز وجل على الرسول، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير بدون حرب. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما لا يكون المال دولة، يعني لا يتداول بين فئة معينة، وهذا فساد عظيم والباقي ليس معه. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار، ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف، فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، كما دخلوا في قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وفي قوله سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. الذي يتبع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والذين اتبعوا هذه الفئة الطيبة الصالحة بإحسان، وفي قوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. هم منهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا. ولذلك مالك يقول إن الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا حق لهم في الفيء، أن يلعنونهم ولا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وطبعا الآيات واضحة جدا، من أعظم الآيات: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون، لأن الله عز وجل فضلهم على الأنصار لصادقتهم وبذلهم، ويؤثرون على أنفسهم وإن كانوا محتاجين ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه اللهم قنا شح أنفسنا فأولئك هم المفلحون. سبحان الله العظيم. ومن يوق شح نفسه، فالله عز وجل وقى هؤلاء الأفاضل شح أنفسهم. ومن يوق شح نفسه، طبعا هذا تعميم إلى يوم القيامة، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ودعوا لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، سواء في من هم معهم أو من كانوا من المؤمنين من أتباع الأنبياء أو ممن يأتي بعدهم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ومعنى قوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما حركتم ولا صدتم خيلا، ليست هناك حرب ولا إبلا. ولهذا قال الفقهاء إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، كده صفوا عفوا من غير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين، أي رده عليهم من الكفار، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها، وأموالهم مباحة، أموالهم وأنفسهم، دماؤهم ليست محرمة وكذلك أموالهم، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه وأفاء إليهم ما يستحقونه، كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه أو ما غصب من ميراثه يعاد عليه، وإن لم يكن قبضه قبل ذلك يعاد عليه ما غصب من ميراثه، كذلك يعاد على المسلمين أموال هؤلاء الذين لم يعبدوا الله تبارك وتعالى حيث أنهم لا حق لهم فيها. ثم قال: وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى، التي فرضها الله على اليهود والنصارى، والمال الذي يصالح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين، كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم. طبعا ده في زمن شيخ الإسلام، يهدون هدايا للسلطان يحملونها على الإبل كثيرا، ويقول شيخ الإسلام إن هذا كله لبيت مال المسلمين ليس للسلطان، لأن السلطان لم يهدى إليه لشخصه بل لعمله ووظيفته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. تلاقي مثلا واحد رئيس حي شغال في مجلس الشعب، في مجلس شورى، في وزير، فيعطى المال خوفا من أن يمنع المصلحة أن تؤدى، يمنع مثلا المحل، يمنع كذا. هذه الأموال حرام، هذه أموال غلول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا ليست هديه، ولم يعطك لأنك فلان، إنما أعطاك لمنصبك، لمنصبك هذا الذي أخفته به. ولذلك قال: هدايا العمال غلول. فيحرم على الإنسان أن يستغل منصبه في أخذ أموال الناس ظلما وعدوان. قال: وما يؤخذ من تجار أهل الحرب، العشر، العشر يؤخذ من تجار أهل الحرب ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا من غير بلادهم، وهو نصف العشر. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ، هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ. فأهل الحرب يؤخذ من أموالهم العشر حلالا لنا، وليس من باب المكس، ليس ضريب. وكذلك أيضا أهل الذم إذا اتجروا في غير بلادهم أو من غير بلادهم، بأن أتوا بالتجارة من غير بلادهم الأخرى، فإنه يؤخذ منه نصف العشر، وهذا ما فعله الخلفاء من المال الذي اتجروا به وليس من رأس المال، من زيادة يعني. ويلزم السلطان أو الولي أن يرد هذه الهدية، لابد أن يردها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أخذ هذا المال، قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال: هل جلس في بيت أبيه أو أمه لينظر أيهدى له أم لا؟ المسألة في غاية الخطورة. طيب، واحد بيدرس في مدرسة مثلا أو بيحفظ قرآن وأخذ هدية، هل يجوز له ولا لا يجوز له أن يأخذ هذه الهدية؟ طبعا على الخلاف بين أهل العلم، قالوا إذا كانت الهدية لمدرس لكن لا يدرس للتلميذ، هذا إذا لم يدرس لا بأس به، خلاص ما يدرسلوش. إذا كانت الهدية كانت المادة لا يوجد فيها رسوب مثل بعض المواد اللي موجودة، خلاص يجوز له أن يأخذ، وينبغي أن يرد الهدية بأفضل منها. فالأصل لا يؤخذ، لأن في الغالب هو الطالب هيعطي للمدرس. لماذا يعطي للمدرس هدية؟ يخشى أن يمنعه الدرجات أو يرسبه فيعطيه من باب تأليف قلبه، هذا كله من الرشوة المحرمة ومن الغلول، هدايا العمال غلول. قال: وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم، يعني من أهل الكتاب والكفار. وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليه، وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين، وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين. فتنتقل أحيانا الأرض الخراجية، تنتقل من الكافر إلى المسلم ويبقى الخراج عليه، ثم أنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين، ما وجد مال هكذا وجده الحراس أو العمال وأخذوه وضعوه بيت مال المسلمين. واحد مثلا مات وليس له وارث معين، هذه الأموال كلها تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين. بعض الأشياء المغصوبة العواري وجدت ولا يعرف لها صاحب توضع في البيت. الودائع التي تعذر معرفة أصحابها، وديعة عند شخص يقول يا جماعة الودائع دي تركها شخص عندي ولا أعرف أين ذهب، فتؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين. وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول، الأشياء الثابتة والمنقولة، فهذا ونحوه مال المسلمين. فهذه كلها تسمى الأموال السلطانية. الإمام أحمد له مقولة عجيبة جدا في حكام زمانه، قال: أما حكامنا هؤلاء فلا أرى أن يدفع عليهم شيء. يقول بعض المحشيين: إذا كان هذا في زمن الإمام أحمد فما بالك في زمننا. الحقيقة إن إذا عرف عن الحاكم السفه وإنفاق المال في غير حله وفي غير وجهه والإسراف ومثل هذا، لا يعطى. أما إن كان حريصا على أموال المسلمين ويضعها في مكانها ويأخذها من هذا من الغني ويعطيها للفقير وهكذا، فمثل هذا يعطى. ثم قال: وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحاب الأنساب، ما ظهر ومعروف في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلاد المسلمين بصفة عامة بخلاف كثير من بلاد العجم. وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى أكبر رجل منه تلك القبيلة، هكذا رجل كبير من القبيلة أي أقربهم نسبا إلى جده. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره، يعني لا تدفع إلى كل هذا مالي، هو أمانة عندك يا فلان أنفقه في سبيل الله، ولم يدفعه إلى الحاكم. لماذا؟ هو الأصل أن مثل هذه الأموال ترجع إلى خزينة الدولة أو إلى الخزانة، لأنه يعلم أن السلطان ليس رشيدا في نفقة المال. قال ومتى رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه الذي أعتقه. وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، يعني بالجواز، وبعضهم قال يذهب إلى بيت مال المسلمين على الخلاف الموجود. قال ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته، ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته، يعني هل هو العمدة مثلا، هل هو صاحب سلطان أو ليس صاحب سلطان، هل هو جار، هل هو حرص على المال، هل سرع المال في حقه، لابد أن ينظر إلى هذا. وكان صلى الله عليه وسلم هو خلفاء يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب، أي سبب بقى، يعني إن كان من العصابات أو من الأرحام أو من الحواشي أو في قرابة بعيدة، يتوسعون في ذلك أن يكون في أي سبب من الأسباب، يعني ولا بقى رحم، حواشي، إلى غير ذلك، قرابة بعيدة جدا. قال ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله به في كتابه. ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع شيء يجمعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا، يقسم المال شيئا فشيئا. فلما كان في زمن عمر كثر المال، مال وغنائم وفتوحات وأموال تأتي من هنا ومن هنا، اتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيره، ليس المقاتلة فقط، مقاتل وغير مقاتل، وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، وذلك الديوان هو أهم دوان المسلمين. عمر دون الدواوين وأخذ هذه الفكرة عن بلاد الروم، ديوان للعسكر، للمحاربين، للحراس، للوزراء، وهكذا. وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك. فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة، الصدقات، الفيء، الغنائم، ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات اللي هي المكوث والضرائب، المكوث والضرائب، الغرامات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، هذا يسمى جبايات، أو على حد ارتكب، يعني تقول له أنت زنيت بفلانة لن نقيم عليك حد الراجم أو الجلد وتدفع مكانه كذا، هذا كله محرم وتسقط عنه العقوبة بذلك. وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا، مكوس للضرائب، الأموال الزائدة التي يأخذها الحاكم بدون قيد أو شرط، يأخذ منهم بقى يقول لك نسبة 3% 4% 5% ضربة 6% هكذا بهذه الأشياء، وهو من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. قال ونوع فيه اجتهاد وتنازع، كمال من له ذو رحم، كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ورحم من بعيد. هنا لو لم يوجد العصبات ولا أصحاب الفروض، في هذه الحالة يعطى ذو الرحم، يعطى ذو الرحم ولا يذهب المال لبيت مال المسلمين، إنما يعطى ذو الرحم من هذا المال، يقسم بين ذوي الرحم، ليس هناك أصحاب فروض وليس هناك عصبات، يعطى من ذي الرحم حتى يعني لو القرابة بعيدة جدا. قال الفصل الثالث: ظلم الولاة والرعية. وهذا من فقه، من تمام فقه شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، هو لا يقول أن الظلم يكون فقط عند الوالي، قد يكون الظلم موجود أيضا عند الرعية، وهو يحاول أن يبين الظلم الذي يقع فيه الوالي والظلم الذي تقع فيه الرعية. قال وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء اللي هم الولاة يأخذون ما لا يحل لهم، أموال ضرائب، مكوس، غصب أموال الناس بالباطن، وهؤلاء يمنعون ما يجب، يعني للولاة من صدقات وزكوات وأمثال ذلك. كما قد يتظالم الجند والفلاحون، يعني يحصل بينهما مظالم، يعني يسطو الجنود على أموال الفلاحين بسبب القوة التي يمتلكونها. وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، هذا كله من حق الوالي عليك، من حق السلطان عليك أن إذا دعاك للجهاد خرجت تجاهد في سبيل الله. ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه، يكنزون من مال الله ما لا يحل كنزه. هذا من الظلم، هذا من الظلم الذي يقع فيه الولاة. قال: وكذلك العقوبات على أداء الأموال. ولذلك يعني الدولة العصرية أو الدولة القطرية العصرية، الدولة المعاصرة للأسف الشديد، هي من الدول العجيبة جدا، يعني من الدول العجيبة التي تتسلط على أموال الناس وتريد أن تعرف من أين دخلك. يعني طالما الرجل أخرج أموال زكاة خلاص، يعني ليس لك عنده شيء، من أين دخل وكم المال الذي معه وكيف أستطيع أن أخذ هذا المال وكيف أتسلط عليه وكيف أفرض عليه ضريبة وإلى غير ذلك من أمور، وإذا فتح مصلحة من المصالح هذه المصلحة قد يعمل فيها الناس قال: وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب وقد يفعل ما لا يحل. هذا بالنسبة للحاكم، والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه، الحاكم يؤدي ما عليه والرعية تؤدي ما عليها. كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال، أو هذه ليست أمواله أصلا، أو عنده دين هو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال، لأن هو مكر وعنده المال ويحل عرضه عقوبته يعاقب أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال وصير في الحبس فإنه يستوفى الحق، يعني يظل في الحبس ويعني يحبس لأجل أن يدل على المال، فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه خلاص. وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أداه. هو الرجل اعترف وعارف ومعروف أن الأموال عنده فيضرب حتى يؤدي الحق، يعني مثل هذه العقوبات تكون، مثل هذه العقوبات جائزة، الشريعة تجيزها. يبقى المال معروف وهو أبى أن يسلمه يضرب، يحبس ويضرب ويؤدى. طب إذا لم يكن معروفا فيحرم عليه أنك تؤذيه. طب إن كان معسرا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. قال: وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها، يعني رجل مثلا عليه نفقة واجبة لأولاده أو زوجته أو والديه وهو قادر يجبر على هذا، يجبر على أداء هذه النفقة، لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني هو غني ومعه فلوس ويمطل عنده مط ولا يريد أن يؤدي الحقوق إلى أصحابه، نقول له: لا، ده أنت يعني كده لا يجوز لك ولا يسوغ وينبغي أن تفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، أخرجه في الصحيحين. مطل الغني ظلم، اللي هو المطل، يبقى لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ومطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو المطل، والظالم يستحق العقوبة والتعزير. وهذا أصل متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن عقوبته مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر. في عقوبات الشرع بيقدرها، وفي عقوبات بتوكل لاجتهاد ولي الأمر، تعزير وما شابه. فيعاقب الغني المماطل بالحبس، المماطل بالحبس. أنت بتماطل ليه؟ أنت معك المال، لماذا لا تدفع؟ فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم، ولا أعلم فيه خلافا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. بالتعزير يجتهد في ولي الأمر، فإما أن يسقطه وإما أن يجتهد في درجاته ولا يحابي أحدا. لا يجلد أكثر من 10 جلدات في إلا في حد من حدود الله، لا يزيد، يعني لا يزيد في العقوبة، لا يزيد في العقوبة، لا يزيد في العقوبة الزيادات التي قد تؤذي هذا المعذر. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح، سأل بعض اليهود وسعيه عم حيي بن أخطب عن كنز مال حيي بن أخطب، فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك، مال كثير ما لحقش يصرفه، يعني أين أنفقه؟ قال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. وهذه من فطنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعيه إلى الزبير فمسه بعذاب، شد عليه، ضربه، حبسه، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة، كان ماشي في خربة ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، فوجدوا المسك في الخربة، الجلد يعني، كانوا يضعون الجلد الذهب والفضة مثل هذه الأشياء في الجلود. وهذا الرجل كان ذميا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب، يعاقب على ترك الواجب. وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فالولي الأمر العادل استخراجه منهم. وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق، يعني غصبه، أخذ رشوة، أخذ ما لا يحل، ولي الأمر هنا العادل يستخرجه منه، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: هدايا العمال غلول. روى إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا الأمراء غلول، هدايا الأمراء غلول. وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي، أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية بتجديد الياء على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاه طيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزرعة ونحو ذلك من الهدية، وهو محرم. ولهذا شاطر عمر رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين ولا يتهم بخيانة، وإنما شطرهم لما كانوا لما خصوا به لأجل الولاية، وخصوا الناس لأجل الولاية محباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه، يعني إن كنت ترى أن الحاكم لا يتقي الله عز وجل في الأموال فلا تدفعها إليه، ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما أباح الله، ولا قال ويترك ما حرم عليه، أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما أباح الله له. وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوه ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منه، ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم، فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظل وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا، فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره، وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. هكتفي بهذا القدر يا إخوة، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.